بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أبواب التقصير في حقوق الجيران. وقلنا أن هذه الأبواب تقصير في حقوق الجيران كلها متعلقة بالمناهي الشرعية، فمن التقصير في حقوق الجيران قلة التناصح بين الجيران. فعن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة واجبة لعموم المسلمين، وهي في حق الجار أوجب وآكد، ومع ذلك قل من يحرص عليها ويزديها للجيران، مع أنه يوجد من بين الجيران من لا يشهد صلاة جماعة، وقد يوجد فيهم من يتعاطى المسكرات، وقد يوجد فيهم من يدخل آلات الفساد إلى البيت، وقد يوجد فيهم من يعق لوالديه أو يقطع الأرحام أو يؤذي الجيران بأنواع من الأذى، وقد يوجد من بينهم من هو متلبس بكثير من المخالفات الشرعية والكبائر، ومع ذلك يندر أن تجد من يعنى بالنصيحة ويقدرها قدرها، فيقوم بمناصحة الجيران بالأسلوب الحكيم المناسب، ومن هنا تتزايد الشرور وتترسخ وتستمر. فواجب على الجيران أن يتناصحوا فيما بينهم، وأن يكمل بعضهم بعضا حتى تشيع فيهم المحبة وترتفع عنهم العقوبة. فهذا من التقصير في حق الجار. ومن التقصير في حق الجيران، وهو من المناهي الشرعية، التكبر عن قبول النصيحة والرزاية بالناصح، فقد توجد النصيحة وقد يبذلها ناصح مشفق أمين، ومع ذلك لا تجد أفئدة مصغية ولا آذانا مصيخة، بل إن هناك من يردها ويزري بمن أزداها، بل ربما أساء الظن بالناصح وناصبه العداء وأضمر له الشر، أو وكم سقط في آثارهم من نصيحة وقد يستفيد البغضة المتنصح. لذلك قد ينصح الإنسان ولكنه مع الأسف يرد هذه النصيحة، ومع ذلك فلا ينبغي للمرء ترك النصح، بل عليه أن يستمر عليه وأن ينوع في الأساليب. فالنصيحة واجبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفع الله بها من البلاء ما لا يعلمه إلا هو، فقد يرتدع المنصوح وقد يخف شره. وإذ لم تجدي النصيحة مع شخص ما، فلا يعني أنها لا تجدي مع كل أحد، ثم إن على المنصوح أن يتقبل النصيحة بقبول حسن، وأن يحسن الظن بمن نصح له، وأن يشكره على حرصه ومبادرته، بل عليه أن يتلقى من يهدي إليه شيئا من العيوب بالبشر والفرح، وأن يضمر له المحبة والمودة. فإصلاح النفس لا يأتي بتجاهل عيوبها ولا بإلقاء الستار عليها، والعاقل اللبيب يفرح بالنقد الهادف كفرحه بالثناء الصادق. ومن المناهي الشرعية، وهو من التقصير في حق الجار، قلة التعاون بين الجيران على البر والتقوى. وهذا الأمر قريب مما قبله، فكثير من الناس لا يتعاون مع الجيران على البر والتقوى، فلا يأبه بانحراف الأبناء ولا بشيوع المنكرات بين الجيران. وقد يكون من بين الجيران من هو طالب علم أو داعي أو إمام أو صاحب دعوة أو آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، ومع ذلك لا تحس له وجبة ولا تسمع له ركزا، وهذا تفريط كبير وخلل قادح. فاللائق بالجيران أن يتعاونوا على البر والتقوى، فيحرصوا على أبناء الحي ويحمونهم ما استطاعوا من أسباب الانحراف ورفقة السوء، ويوجدوا لهم بدائل مناسبة قدر المستطاع. وعليهم أن يحرصوا على القضاء على المنكرات قدر المستطاع في عمارتهم أو في سكنهم أو في حيهم، ويناصحوا أصحاب المحلات التي تغري بالفساد وتنشر الرذيلة وغيرها. ومن التعاون المطلوب تعاونهم واهتمامهم بحلق القرآن الكريم في المساجد، وتسهيل مهام القائمين عليها، وبذل ما يستطاع في سبيل الرقي بها. وكذلك من الاهتمام والتعاون على البر والتقوى الاهتمام بنساء الحي أو العمارة، والحرص على توجيههن وتحفيظهن كتاب الله. ومن ذلك العناية بدعوة أهل الحي أو العمارة عبر توزيع الكتيبات والأشرطة النافعة، وباستضافة بعض أهل العلم لإلقاء الكلمات المفيدة أو غير ذلك مما يعود نفعه على سكان هذا المكان بالخير والنفع. ومما يجمل بهم أن يكون بينهم اجتماع شهري أو أسبوعي يتدارسون فيه وضع حيهم وعمارتهم، ويطرحون فيه ما يجد من المشكلات وما يتطلبه الحي من حلول وإصلاحات. هذا كله من التعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن المناهي الشرعية، وهو من التقصير في حق الجيران، كثرة الخصومة والملاحات بين الجيران. فمن الناس من هو كثير الخصومة والملاحات مع الجيران، فتراه يتشاجر معهم عند كل صغيرة وكبيرة، وربما وصل الأمر إلى الاشتباك بالأيادي، وربما تطور الأمر فوصل إلى الشرطة والمحاكم، وكثير ما يكون النزاع بسبب أمور تافهة يمكن الإنسان بقليل من سعة العقل وكبر النفس أن ينظر إليها ويبتسم من حدوثها. فالحياة لا تخلو من أعمال تثير النفس ومن أناس يثيرون الخصومة، فإذا أمعن الإنسان في الألم من تلك الأمور الصغيرة فإن ذلك ناتج عن ضيق نفسه وخفة عقله. وإذا أملت أن يسير الناس على وفق ما تشتهي وأن يعملوا على نحو ما تريد، فخير لك أن لا تنتظر طويلا لأنك قد رمت مستحيلا، لكن خير من ذلك أن تأخذ الناس كما هم فتسمو بنفسك وترتفع عن السفاسف وتكون واسع النفس عميقا تتقبل شرور الناس وأعمالهم الصغيرة بصدر رحب ونفس مطمئنة. كذلك من المناهي الشرعية المتعلقة بالتقصير في حق الجار التهاجر والتقاطع بين الجيران عند أدنى سبب، فهناك من الجيران من يتخاصم مع الجار لكنه لا يبقي على حبال المودة فيصرمها مرة واحدة، وهذا كله ربما أدى إلى عداوة مستمرة. وما أكثر وقوع هذا الأمر بين الجيران، فبمجرد أدنى خلاف يسير لا يترتب عليه شيء في الغالب، يهجر أحدهم أخاه ويعطيه ظهره ويقطع شواجر المحبة ووشائج الرحمة والأخوة. وما هكذا تورد الأمور ولا هكذا تكون المعاملة بين المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ولئن كان هذا الأمر مرفوضا وقوعه بين عامة المسلمين فإن وقوعه بين الجيران أشد وأكبر، فليس من الحكمة أن يتخاصم الجيران عند كل صغيرة وكبيرة، وليس من الدين ولا المروءة بعد الخصام أن يتهاجروا ويتقاطعوا. فالخصومة الشريفة خصومة دعا إليها سبب معقول وحكم الإنسان فيها الحجج والبراهين من غير مهاترة أو مسابة، والوسائل المكشوفة الظاهرة للخفية الدنيئة، وخرج كل خصم من المعركة شريفا نبيلا لم تدنسه خصومة. فالخصومة الشريفة كالصراع بين فارس النبيل وفارس النبيل، لا بد لحربهما من سبب معقول قوي، فإذا تحاربا خضعا تمام الخضوع لقوانين الفروسية وترفعا عن الصغائر والسفاسف وأساليب الخداع والمراوغة، وإذا انتهى الصراع انتهت الخصومة. كذلك من المناهي الشرعية في باب التقصير في حق الجيران قلة الحرص على إصلاح ذات بين الجيران، فكثير ما تفسد ذات البين بين الجيران إما بسبب خصومة أو بسبب تافه حقير، وربما قامت سوق العداوة بين الجيران بدون سبب ظاهر، ومع ذلك قل من يحرص على الإصلاح ورأب الصدع وجمع الكلمة، بل قد يوجد من حمالة الحطب من يغري العداوة ويذكي أوارها. فهذا الصنيع لا يجوز، بل اللائق بالجيران أن يهبوا لإصلاح ذات البين إذا فسدت بين بعضهم، ويعظم هذا الواجب في حق من له جاه ومكانة. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالواجب على الإنسان أن يسعى قدر المستطاع لإصلاح ذات البين بين الجيران، وترك ذلك إنما هو من قلة الإيمان وضعف الإيمان. من المناهي الشرعية في هذا الباب، وهو باب التقصير في حق الجيران، العناد وقلة الاستجابة لداعي الصلح، فقد تبذل الأسباب ويسعى في الصلح بين الجيران، لكن قد يوجد من يتعنت ويركب رأسه ويرفض الصلح فيكتوي الجميع بلهيب الفرقة. فلا يحسن بالعاقل أن يرفض الصلح، بل ينبغي له أن يفرح به وأن يشكر من سعى إليه. وربما أكلت النار الأسرة بأكملها، فكانت العداوة بين رجلين ثم انتقلت بين زوجتين ثم انتقلت إلى باقي الأولاد. فمن المناهي الشرعية العناد وقلة الاستجابة لداعي الصلح. ومن المناهي الشرعية في باب التقصير في حق الجار ترك الإحسان للجار الغريب، فبعض الناس يقصر أو يقصر إحسانه على الجار ذي الرحم أو الجار المواطن ابن بلده الذي هو من أهل بلده أصلا، لكن لا يحسن إلى الجار الغريب الذي حل عندهم، وهذا من التقصير. فالجار جار له حقه أيا كان، بل ربما كان الغريب أولى بالإحسان إن كان قريبا ملاصقا أو كان محتاجا، فذلك مما يؤنسه ويهون عليه الغربة. ولهذا فإن الغريب إذا نزل بين الكرام أنسوه أهله من حسن الكرم وطيب المعشر، كما قال ابن عبد البر: تذاكر أهل البصرة من ذوي الآداب والأحساب في أحسن ما قاله المولدون في حسن الجوار من غير تعسف ولا تعجرف، فأجمعوا على بيتي أبي الهندي هما نزلت على آل المهلب شاتيا غريبا عن الأوطان في بلد محلي، فما زال بي إكرامهم وافتقادهم وبرهم حتى حسبتهم أهلي. فهذا كله من حسن الجوار، أن يحسن الإنسان لجاره الغريب، بل الغريب أولى بالإحسان من المواطن القريب. كذلك من المناهي الشرعية، وهو من التقصير في حق الجار، ترك الإحسان للجار غير المسلم. فالأصل أن لا يبقى في جزيرة العرب إلا مسلم، والأصل أنه لا يأتي في جزيرة العرب إلا مسلم، لكن طالما أنهم قد أتوا وأن المسلمين قد ابتلوا بهم فصاروا يعيشون بين ظهرانين جيرانا لهم، كان على من جاورهم أن يحسن جوارهم ما داموا مقيمين على العهد. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا ما فهمه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث ذبح شاة فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ 3 مرات يقول لهم ذلك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ففهم هذا الصحابي الجليل من الحديث حسن معاملة الجار، وهذا شامل للمسلم والكافر. وفي ظل هذا التوجيه القرآني عاش أهل الكتاب في جوار المسلمين ينعمون بالأمن والطمأنينة على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، بل لقد وجدوا معاملة وعدلا لم يكونوا يجدونها بين أهليهم وبني جنسهم وملتهم. وحين وجدوا تلك المعاملة الحسنة والعدل والخلق من المسلمين أحبوا دين الإسلام وسارعوا إلى الدخول فيه عن قناعة ويقين. ولا يعني الإحسان إليهم أن نحبهم ولا أن نتولاهم، فذلك قدر زائد عن الإحسان. ومع هذا التوجيه في حق الجار، إلا أن من الناس من لا يحسن إلى الجار الكافر، بل إن منهم من يسيء إليه ويظلمه بحجة أنه كافر، وهذا لا يجوز، بل عليه أن يحسن إليه، وأعظم ذلك أن يدعوه إلى الإسلام وأن يرغبه فيه. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق. فهذا كله من الإحسان إلى الجار. كذلك من المناهي الشرعية، وهو داخل في باب التقصير في حق الجار، قلة العناية باختيار الجار الصالح. فالجار الصالح من علامات السعادة، بل من عاجل البشرى، كما أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. والحديث صحيح، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. ومع ذلك تجد كثير من الناس لا يبالي باختيار الجار الصالح، خصوصا إذا أراد بناء منزل جديد أو شراءه، فتراه يحرص على حسن الموقع وقربه من الخدمات العامة. أما صلاح الجيران من عدمه فلا يشغل باله ولا يمر بخياله، وهذا خلل وخطل. ومن كلام علي رضي الله عنه أنه قال: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. وأخذ الشاعر فقال: يقولون قبل الدار جار موافق، وقبل الطريق النهج أنس رفيقي. وقال آخر: أطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. فهذا كله من المناهي الشرعية، أن الإنسان يقصر في اختيار الجار الصالح. من المناهي الشرعية كذلك في التقصير في حق الجار التفريط بالجار الصالح. فكما أن هناك من لا يأبه باختيار الجار الصالح، فهناك من لا يبالي بالتفريط بالجار الصالح، فتراه لا يحافظ عليه ولا يقدر قدره ولا يظهر له المودة والمحبة، بل ربما أساء إليه بقوله أو فعله أو بهما جميعا، ومن هنا يتسبب في رحيل الجار الصالح وفراقه. ومن الناس من يفرط بجاره الصالح بالرحيل عنه، إما رغبة في التغيير أو طمعا في تأجير منزله أو بيعه، أو ما شاكل ذلك من الأسباب، متناسيا أو ناسيا جاره الصالح الذي لا يقدر بثمن. ومن التفريط بالجار الصالح قلة المبالاة به، إذا هم بالرحيل عن داره الأولى فلا تجد من جيرانه من يثنيه عن الرحيل ويعزم عليه البقاء، فربما عدل عن رأيه إذا وجد من الجيران رغبة فيه وشفقة عليه، خصوصا إن لم يكن هناك سبب ملح يدعوه للرحيل، أو كان ثم سبب يمكن أن يزول. وكل هذا تفريط بالجار، فأنى لك بعد هذا بجار صالح يبذل لك معروف ويكف عنك الأذى ويحتمل الأذى ويحميك ممن ينالك. ولهذا فإن للجار الصالح منزلة عند العقلاء، ومن يقدرون المكارم قدرها، فهم لا يعدلون به شيئا ولا يرتضون به بدلا ولا يبغون عنه حولا، لأن في قربه أنس وفي بعده وحشة، واستقرار حياتهم تكون بالقرب منه، وبه الأمن على كل مرتخص ونفيس، فهو بعد الله غناهم حال الفقر، وغياثهم ونجدتهم في الخطوب، وهو عدتهم وعتادهم عند النوازل، فبقاؤه خصب ونعمة، وفراقه ورحيله محل ونقمة. ولهذا كان السلف الصالح والكرام من الناس لا يؤثرون بالجار الصالح مالا ولا عرضا من الدنيا. باع أبو الجهم العدوي داره ب100,000 درهم، ثم قال: بكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: وهل يشترى جوار قط؟ قال: ردوا علي داري وخذوا مالكم، لا أدع جوار رجل إن قعدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن شهدت قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني نائبة فرج عني. فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه ب100,000 درهم، وقال له: أسكن واجلس في بيتك وخذ 100,000. ولما عزم أبو البركات التلمساني على الرحلة من بلاد المغرب إلى الشرق، كتب إليه ابن خاتم أحد شعراء التلمسان أبياتا يقول فيها: أشمس الغرب حقا ما سمعنا بأنك قد سئمت من الإقامة، وأنك قد عزمت على طلوع إلى شرق سموت به علامة، لقد زلزلت منا كل قلب، بحق الله لا تقم القيامة. فقال أبو البركات: لا أرحل من إقليم فيه من يقول مثل هذا. ونفثة السحر والتأثير في هذا أنه هيأ لمراده بقوله: أشمس الغرب، ثم ختم بقوله: لا تقم القيامة، إشارة إلى أن طلوع الشمس من مغربها من علامات قيام الساعة، وأن طلوع هذا العالم من بلاد المغرب قيامة لقلوب محبيه. ولهذا ثناه عن رحيله: فمكث أبو البركات في بلده. وهذا كله من حق الجار على جيرانه. كذلك من المناهي الشرعية ومن التقصير في حق الجار الاستعجال بالرحيل عن الجيران، فمن الناس من هو محب للتنقل والترحال، ومنهم من يرحل عن جيرانه لأتفه الأسباب، ومنهم من يرحل بلا سبب أصلا. فاللائق بالمرء أن يحافظ على الجيران إذا كانوا صالحين، وأن يصبر على ما يصيبه منهم إذا كان يسيرا، وأن يحاول استصلاحهم إذا كان ممكنا، ثم إذا أراد الرحيل فليتريث وليتأنى وليستخر وليستشر. والعرب تمدح من كان كذلك وتقول: إنه لحول قلب، وتذم من يستعجل وتقول: الخطأ زاد العجول. جاء رجل إلى أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب يشاوره في الانتقال من محلة إلى أخرى لتأدي الجوار، فقال: إن العرب تقول: صبرك على أذى من تعرفه خير لك من استحداث من لا تعرفه. ولذلك يقولون يعني العرب كانوا، وحتى في أبيات يعني أبيات متأخرة: تصفي خلك واستسمحه أحسن من تبديل خل، وكيف الأمن بالبدل. هذا كله في الحقيقة يعني باختصار، احنا قاعد نمشي سريعا في أبواب المناهي الشرعية، خاصة فيما يتعلق بالجيران والتقصير في حق الجيران. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله تعالى. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.